نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا وإياكم لهذا الدين العظيم، وأن جعلنا مسلمين مؤمنين، وما بكم من نعمة فمن الله. ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا سبل الهدى، ويسر لنا مجالس الذكر، وجعلنا من أهلها. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكر الله لكم الحضور والمناصرة والمعاضدة، وهذا لله عز وجل، لأن اجتماعنا هذا اجتماع لله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك. والمؤمن إذا حضر مثل هذه المجالس عليه أن يستبشر بالخير، وكما سمعنا في كلمة أخينا الفاضل سامي حفظه الله، وهو يبين بأن هذا الحضور إنما هو اختيار من الله سبحانه وتعالى. مهما كان ذكاء الشخص، ومهما كان علمه، ومهما كان حرصه، قد لا يوفق إذا لم يوفقه الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لولا أن الله هدانا ووفقنا ويسر لنا هذا الخير لما استطعنا أن نحضر. وقد سرد علينا تلك الفوائد الجمة، وتلك الأمور المهمة التي من سمعها وفهمها عرف قدر هذه المجالس. هذه مجالس يا معاشر المسلمين مجالس خير، مجالس قرآن، مجالس سنة، مجالس علم، مجالس ذكر، مجالس نور، مجالس حياة. بمثل هذه الأشياء تحيا القلوب وتحيا الأنفس. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى المتفق عليه. فلذلك الإنسان عليه أن يحافظ على هذه المجالس، وأن يقدمها على كل مجلس، وأن يقدمها على كل عمل. وقد روى الطبراني في معجمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى السوق وقال لأصحاب السوق: يا أهل السوق، ويحكم تركة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد وأنتم ها هنا، ويحكم تركة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم وأنتم ها هنا. فانطلق أهل السوق إلى المسجد، ثم أبو هريرة كان واقفا في السوق منتظرا الخبر. فلما رجع أولئك القوم قالوا: ما رأينا شيء أبا هريرة. قال: ولا رأيتم أحدا؟ قالوا: رأينا أناسا يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم الآن يا معاشر المسلمين بهذا الفعل تتقاسمون ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قال أبو هريرة، وهو حديث صحيح كما صح عن علامه الالباني رحمه الله تعالى عليه. ويشهد له حديث ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر. انت يا عبد الله ان اخذت شيئا من هذا العلم ومن هذه المجالس وهذه الحلقات تؤخذ العلم، والله ما يؤخذ العلم من المقاهي ولا من الملاهي ولا يؤخذ من الشاشات ولا من القنوات، وانما يؤخذ العلم من هذه المجالس في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلذلك الإنسان عليه أن يأخذ من هذا الميراث. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصور على أناس معينين، بل كل من دخل في هذا المكان وفي هذا المجلس بنية صادقة وقلب خالص وباتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، مفدود من اليوم إلى يوم القيامة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. من هم أهل الحق وكيف سيعرفون الحق إلا من يجلسوا بمثل هذه المجالس؟ لذلك روى الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. نحن الآن في موسم الحج، والإنسان يريد أن يحج، يذهب إلى ذلك البيت العتيق ويقف تلك الوقفات المباركات الطيبات، لكن قد يحول بينه وبين ذلك العمل العظيم المبارك حواجز. عوضنا الله عز وجل وأعطانا الله عز وجل أشياء نستطيع أن نستبدل بها، وما كان عطاء ربك محظورا، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فجلوسنا في هذه المجالس وهذه المساجد يعتبر غنيمة، غنيمة ورب الكعبة، يعتبر فائدة عظيمة ليس وراءها أي خسارة. إذا جلست في هذا المجلس يا عبد الله كما سمعت مجلس علم وإن شاء الله بإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم بأنك غانم سالم من الفتن، لأن المجالس الأخرى مليئة بالفتن، مليئة بالشرور، مليئة بالآثام، مليئة بالحرام. لكن عندما تجلس في هذه المجالس تسلم من هذه كلها. كذلك غانم بإذن الله، تغنم الأجور، تغنم يا عبد الله بأنه يقال لك في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. طوال الأسبوع أن تقترب ذنب يا عبد الله وذنوب، ما أحد معصوم، ومع ذلك لما يجلس في هذه المجالس يقال له: قم مغفور لك. ماذا نريد بعد هذا الفضل؟ لماذا يا معاشر المسلمين نذهب في هذا الخير؟ لماذا نكثر عن مثل هذا العمل؟ لماذا نبتعد عن هذه المجالس؟ ساعة يا عبد الله تقضيها يحصل لك بها فوائد ما لا يحصل على كثير من الناس من اليوم إلى قيام الساعة إلا من جلس هذه المجالس. وربي ما يذكر الله إلا أهل هذه المجالس، الله ما يذكر إلا أهل هذه المجالس، الملائكة ما تحب إلا أصحاب هؤلاء المجالس، السكينة والهدوء والاطمئنان والوقار والخير ما ينزل إلا على مثل هؤلاء الناس. وكم تعذب يا عبد الله، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لمن هذا الكلام؟ لمن يقال هذا الكلام؟ الله يقول لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فما علينا إلا أن نشكر الله على هذا الخير وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، لأن الثبات على مثل هذا الخير عزيز. هناك قد جلسوا هذه المجالس وحرصوا عليها ربما أكثر من الحصة اللي عندنا، لكنهم ما شكروا الله عز وجل، حرموها بعدم الشكر، حرموها بعدم أنهم ما عرفوا حق المعرفة، حرموها لأنها كانت ربما بينه وبينها بعض الأمور الخطيرة التي أبعدتهم عنها. فأنت يا عبد الله يجب أن تشكر الله وأن تحب هذه المجالس وأن تحب أهل هذه المجالس وأن تجاهد نفسك إلى أن تحضر إلى مثل هذه المجالس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأحب أن أتذاكر معكم في هذه الليلة المباركة التي أسأل أن الله عز وجل خيرها وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها، حول موضوع مهم لا بد أن نتناقش فيه ونتكلم فيه ونتعلم هذا الموضوع، لا بد أن ننتبه له. موضوع يا معاشر المسلمين ينبغي للمسلم أنه لا يهمل هذا الموضوع، لأن الآن كثير من الدعايات وكثير من الأمور تأتي تريد إلغاء هذا الموضوع، ألا وهو موضوع العداوة. موضوع العداوة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن العداوة مستمرة باستمرار الإنسان، وأعني بالعداوة عداوة أضداد الإسلام، عداوة أعداء الإسلام، لأن هناك من يريد أن يلغي هذا الجانب ويدعون إلى التطافي والتحاب من غير أن يدخل أعداء الإسلام في الإسلام، يدعون أن نحب أعداء الإسلام وهم ما زالوا في أعدائهم وما زالوا في بغضهم لنا وما زالوا في محاربتهم لنا، ويريدون أن نتصافى معهم وأن نتقارب وأن نتحد وأن دينهم دين وديننا واحد وأن دينهم وديننا واحد. ومن هذا الكلام الذي ربما تبناه بعض الرؤوس من أبناء هذه الأمة وللأسف الشديد، فالعدم موجود ولا بد. والله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، حقيقة لا تبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنه من الجهل من يريد أن يلغي العداء بين المسلمين وبين أعدائهم، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زُخْرُفَ القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه حقيقة لا بد أن نعرفها، ولا تعلمن نبأه بعد حين. لا بد أن نعرف أن هناك أعداء لنا ظاهرين وكذلك غير ظاهرين، معروفين ومجهولين، أعداء يحيطون بنا من كل جوانب، أعداء لدينك، أعداء لأخلاقك، أعداء لعقيدتك، أعداء لمنهجك، أعداء لمنظرك ومظهرك، أعداء لشكلك، أعداء لكل ما أنت فيه يا عبد الله، حتى للباسك، حتى لكلامك، حتى لزوجتك، حتى لابنك، أعداء يحيطون بك من كل جانب، على رأس إبليس اللعين عليه من الله اللعنة، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور المراد به الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. على رأس القائمة وعلى رأس الأعداء إبليس عليه لعنة الله. قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا. كيف تصدقون هذا اللعين؟ يأتي لكم بالعداوة يا معاشر المسلمين، ويأتي لكم أيضا بأمور ويصدقه الناس ويعدهم. بعض الناس يصدق مواعيد إبليس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ولا يصدق وعد الله، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هؤلاء الذين يقولون نحن قادمون على فقر، قادمون على انهيار، قادمون على ضياع، هؤلاء يصدقون لعدوهم لعدوهم كما قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو ظاهر باين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الشيطان. وكم حاول من أول يوم أن يدخل إلينا، وكم في قصة إبليس مع أبينا آدم من العبر ومن العظات لمن أراد أن يتذكر. كيف أخرج أبانا آدم من الجنة؟ كيف أخرجه من دار الخلد؟ كيف أخرجه من النعيم المقيم إلا بالعداوة؟ يلبس شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق شجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا عدو ويدخل علينا من كل جانب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبين خطورة هذا العدو اللدود إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. يجري ابن آدم مجرى الدم وأنت تصلي يريد أن يفسد عليك هذه الصلاة. مجدد شخصية من شخصياتهم خندق. من أجل ماذا؟ من أجل أنه يسيطر على الإنسان ويصلي. يريد أن يحول بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يريد أن يبعدك عن خالقك وعن مولاك. يريد أن يجعلك يا أيها المسلم بعيدا عن ربك سبحانه وتعالى. هذا هو إبليس. هذا هو اللعين الرجيم. سماه الله رجيم أي مرجوم مطرود من رحمة الله. فيأتي بعض المسلمين ويقربه ويحتضنه شعر أو لم يشعر، ويأتي خطوة خطوة. وقد قال مطرف بن عبد الله في الشخير أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. أغش أفعل تفضيل. أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. هذا عدو من أعدائنا يا معاشر المسلمين اليهود. اليهود عليهم من الله ما يستحقون على مر الزمان وعلى مر التاريخ، وهم أعداء لهذه الأمة. قال الله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعوا للكذب أكالون للسحت. هؤلاء هم اليهود يحاولون بكل ما يستطيعون أن يسيطروا على المسلمين. والآن وفي هذه الأيام يسيطرون على أكثر أمور المسلمين، الإعلام بأيديهم، الاقتصاد بأيديهم، التصنيع بأيديهم، بل وحكام المسلمين بأيديهم إلا من رحم الله. ضغط على الأمة من جميع الجوانب، سياسات الأمة تأتي منهم، هم الذين يقودون الأمة، وما يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض المسلمين يريدنا أن نتحد مع اليهود. اليهودي يا عبد الله خبيث، اليهودي خبيث، ولن يرضى عنك أبدا يا عبد الله، والله لو ربما أخرجت له جلدك وسلمت إياه ما سيرضى عنك إلا إذا اتبعت وكنت في دينك، لأن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ماذا سنقول أمام هؤلاء؟ لقد جندوا أنفسهم أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يفسدوا دعوته بجميع الجوانب من جميع الاتجاهات، حتى جاء بعضهم وأرسلوا بعض الناس ليدخلوا في الإسلام وقت معين فترة معينة ثم يرتدوا، من أجل أن الناس يقولون لماذا ارتد هؤلاء الذين عندهم علم الكتاب، لماذا ارتدوا عن الإسلام؟ إذن الإسلام معيوب، الإسلام ناقص، الإسلام فيه وفيه. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم به عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من امتأمنه بقنطار يؤدي إليه، منهم من امتأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. حاولوا يجددون أنفسهم ضد الإسلام والمسلمين ويبرز العداوة، وهكذا حتى أنهم وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الشاة كما في الصحيح من أجل أن يموت نبينا عليه الصلاة والسلام. يا إخوان هؤلاء اليهود قد بدأوا العداوة مع ربنا عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. جبريل عليه الصلاة والسلام ما سلم من عداوة اليهود، فتلك السؤالات التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمنها من هو صاحبك يا محمد؟ من يأتيك بالوحي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام جبريل. قالوا لا تعدونا، يصرحون بها، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله عدوهم هؤلاء الناس، هؤلاء اليهود عدوهم الله عز وجل. وهكذا النصارى معاشر المسلمين لا تقل عداوتهم عن عداوة اليهود، بل عداوتهم واضحة وظاهرة للمسلمين. وإنما تلك الآية والجنة أقربهم موجة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى منزلة في حالة خاصة في النجاشي، ومن كان مثل النجاشي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من حق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء الذين أثنى الله عليهم، هؤلاء الذين أخبر الله عز وجل أن عندهم بعض المودة وأن عندهم مودة للمؤمنين. أما هؤلاء النصارى الذين يمشون على هذا ويدعون أنهم هم النصارى، هم يدعون أنهم هم الذين يستحقون كل خير، وقالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وبينهما وإليه المصير. كيف يا معاشر المسلمين نعيش ولا نعرف من هو أعداؤنا؟ المنافقون أيضا أعداء الأعداء، أهل النفاق من ألد الأعداء، حتى أن الله عز وجل قال في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. هم العدو، كأنه يقول لا تتساهل بعداوتهم، وإن صلوا في مسجدك وإن كانوا معك وإن خرجوا في بعض الغزوات هم ما يخرجون إلا من أجل أن يثبتوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليهم الظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عداهم واضح، أصحاب تلون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أصحاب خداع يخادعون الله وهو خادعهم. أصحاب كسل في العبادة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أعمالهم للناس وليست لله، يراؤون الناس، ما عندهم ذكر الله عز وجل، أكثر ذكرهم للدنيا وما حولها ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. هؤلاء هم المنافقون، وربما ادعوا الإسلام، بل ادعوا أنهم يخدمون الإسلام وأنهم يعملون للإسلام، بل ربما أسسوا مؤسسات ويجمعوا على جمعيات وقاموا بأمور، بل ربما بنوا مساجد، والمقصد غير المقصد الإسلامي، المقصد لهدم الإسلام باسم الإسلام. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يحلف مين؟ يصرح تصريحات أني ما أردت إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، هذا هو الامتحان للمنافقين، هذا هو الامتحان لأعدائنا أهل النفاق، واجب علينا أن نعاديهم وأن نتبرأ منهم. وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ نزلت عليهم طامة، نزلت عليهم مصيبة، نزلت عليهم شر، انظر ماذا يكون حالهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما أردنا إلا ماذا؟ إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اعرض عن هؤلاء الناس، لا خير فيهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. النفاق يا أمة الإسلام سبب للعداوة، وكل من يضاد الدعوة الإسلامية، دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منافق، هم الذين يحاربونها. حتى ولو كانت لهم أجسام جميلة أو لباس نظيف أو كذلك أقوال رنانة وخطب حنانة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم. تراجع، تب إلى الله، بين ما كنت أخطأ، وأصلح ما أفسدت، وابني ما هدمت. أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه أوصاف المنافقين. من أراد أن يقرأ في أوصاف المنافقين فقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في مدارج السالكين كلاما واضحا بينا عن صفات المنافقين، وأنهم أصحاب تلون ولعب وخيانة وخداع ومراوغة ولف دوران، كل ذلك من أجل أن يقفوا ضد الإسلام والمسلمين. يقفون مع أي عدو، مع أي حزب، مع أي باطل، مع أي جماعة، مع أي مؤسسة، مع أي منظمة، إذا كانوا ضد الإسلام والمسلمين هم معهم. هذا حال المنافقين. فيا أيها الناس، علينا أن نتعرف على هؤلاء الناس، وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. واجب علينا أن نعرف من هم الأعداء، فلا بد أن نؤمن بهذا أن لنا أعداء. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم أن هؤلاء الأعداء الذين ذكرناهم كلهم يتفقون في الضدية لنا. قد يكون يحصل بين اليهود والنصارى خلاف، قد يحصل بين المنافقين بين بعضهم البعض خلاف، قد يحصل بينهم مهاترات ومناورات وتقاطعات، لكن إذا كانت المواجهة مع المسلمين الحقيقيين كلهم يتبعون ضد الإسلام والمسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعضهم أولياء بعض، كلهم ضد الإسلام، كلهم ضد الدعوة، كلهم ضد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما قصة الأحزاب عنكم ببعيدة، غزوة عظيمة كلها كانوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. تريد أن تستأصل شأفك، تريد أن تميد خضرة الإسلام وجمال الإسلام، لكن يأبى الله. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله سيتم هذا النور، وسيكون هذا النور فاجعا واضحا لكل ذي عينين. ومن أعمى الله بصره فلا نملك له حولا ولا قوة. إذا لابد أن نعرف أن هؤلاء الأعداء كلهم يتجمعون ضدنا، كلهم، اليهود، النصارى، الشيطان، المنافقون، وأذناب هؤلاء ممن هم ما زالوا في داخل الإسلام يقفون معهم ويكونون معهم، وربما كانوا جواسيس لهم ومداسيس بين المسلمين من أجل أعداء الإسلام. الأمر الثالث، نعرف أن هؤلاء الأعداء لن يصلوا إلينا إلا ولهم أيادي مننا، وإلا والله لو وقف المسلمون وقفة واحدة لما استطاع الأعداء أن يدخلوا إلينا، لا بفكر ولا بمال ولا باقتصاد ولا بحرب ولا بشيء إلا إن شاء الله. لكن كما قال الله عز وجل: فيكم سماعون لهم. العيب فينا يا معاشر المسلمين، العيب من أوساطنا، خونة للأمة الإسلامية، خونة للدعوة، خونة للحق وباسم الحق، فيجدون أرض خصبة ويجدون آذانا باغية يروجون لهم الأفكار وينشرون لهم ما يريدون ويبذلون كل شيء باسم الإسلام. ولذلك نجد بعض الشخصيات يرفعونها أعداء الإسلام في أعلامهم وفي إعلامهم وفي أخبارهم وفي مكان إذاعاتهم. لماذا ينشرون هذا؟ لماذا يريدون؟ لأن هذا عميل معهم، يفتي بما يريدون ويقول بما يكتبون وينطق بما هم يفكرون. ربما يعلم أن تفكير اليهود والنصارى كذا، فيأتي هذا باسم الإسلام، بل ربما يكون رمزا من رموز الإسلام، فيما يظهر لبعض المغفلين أنه رمز وأنه رأس، وإذا به ينشر ما أراده الأعداء، قاتلهم الله أن يفكرون. بعض الناس سلم لهؤلاء، دعوات بأكملها سلم لأعداء الإسلام يرتفون عليهم ويصعدون عليهم والمسلمون في غفلة. فانتبه يا عبد الله أن تكون أنت درجة من درجات هذا السلم، وانتبه يا عبد الله أن تكون معبرا وممرا لهم حتى يصلوا إلى أهدافهم من فوق ظهرك يا عبد الله. وفيكم سماعون لهم، كثير من المسلمين ربما لا يعرف هذا ولا يدري ماذا يريد الأعداء إذا به يروج الأفكار. بمجرد أن تلبس لبسا هم يريدون أن يشيعوه في أوساط الأمة، فاعلم بأنك درجة من سلالمهم. مجرد ما أن تنشر فكرا هم يريدونه، فأنت أيضا سلم من سلالمهم أو درجة، كل على حسبه. بعض الشخص قد يكون سلم بأكمله، بعضهم قد يكون درجة، بعضهم قد يكون أكثر من ذلك على حسب. عندما يتبنى بعض المسلمين بعض الأفكار اللي جاءت من اليهود، أفكار محضة يهودية أو نصرانية، ويريد أن ينشرها على أوساط الأمة الإسلامية، ويجد بعض المسلمين يفتحون لها الفتر وبالسعة والرحب وأهلا وسهلا، ونفذ إلى ذلك أو نفذ ذلك الأمر الخطير عبر المسلمين باسم المسلمين. لم يخسروا اليهود والنصارى إلا أنهم فقط فكروا في الموضوع. وإذا بأبناء المسلمين نسأل الله السلامة والعافية يصدقون هذا. الأمر الرابع معاشر المسلمين، نعلم أن هؤلاء الأعداء كلهم لو اجتمعوا يهود ونصارى بقوات وبعتاد وبعلم تطور علم الدنيا وتكنولوجيا وتقنية، أن هذا الأمر وإن كان خطير وإن كان كبير بالفعل، كما قال الله عز وجل قد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، من شدة المكر ربما تزول منه الجبال لكنها زالت لا. لذلك يا عبد الله اعرف بأن مكرهم سيذهب، قال الله ومكر أولئك هو يبور، وقال الله فقاتل أولياء الشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، وهو عدو الشيطان كما سمعتم. وهكذا قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعلم وعلم يا عبد الله بأن مكرهم وكيدهم مهما كان فليس بقوة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال ضياع منتهي مهما حاولوا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاث محاولات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يثبتوك أي يقيدوك ويحبسوك حصار، أو يقتلوك إعدام، أو يخرجوه يعني يطردوه. هذا كان يحاول عليه وسلم، لكن هل استطاعوا؟ لا ما استطاعوا أبدا. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذلك معاشر المسلمين علينا أن نتعرف كيف يستطيعون يصلون إلينا، وكيف يستطيعون أن يسيطروا على بعض عقول المسلمين. ما هي الوسائل؟ ما هي الأساليب؟ ما هي الطرق التي يستخدمونها؟ لا بد أن نتعرف عليها. ولذلك على المسلم أن يعرف الشر من أجل أن يتقيه، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. بعض الناس يقول دعني يا أخي ما أريد أن أتكلم في الناس ولا أتكلم في شيء أنا أصلي، هذا غالبية المسلمين الآن على هذا الحال نسأل الله السلامة والعافية، يريد يصلي لا يتعلم ولا يعرف ولا يسمع ولا يقرأ، لا يحضر دروس ولا محاضرات ولا شيء. المهم قصده أن الصلاة هي الدين، الصلاة من الدين وليس من الدين كله، الصلاة عمود الدين. هذا المشي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Ash. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
سمعتم يا أيها الإخوة أن أساليب الأعداء لابد أن تعرف حتى أولا يكون عندنا حصن حصين منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كيف يتقون الأعداء وكيف يقفون في وجوههم، حتى أنه لما جاء أولئك الأعداء من كل جانب وجمعوا واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه، واجههم المسلمون الصحابة الكرام بكل عزة وبكل قوة، الناس يجتمعون عليهم من كل مكان من كل حدب وصوب، ومع ذلك لم يهزوا فيهم شعرة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الناس اجتمعوا عليكم، الناس يدمروكم، المدينة محاطة، المدينة محاصرة، أنتم وأنتم. لم يهتز فيهم شعر أبدا ورب الكعبة، ما كان قولهم إلا كما سمعتم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، بل لما جاءت مثل هذه الدعاية كانت سبب لزيادة الإيمان فزادهم إيمانا، وقالوا هذا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا، إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا يوم الأحزاب، يوم تحزب الأحزاب كلهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الصحابة، ذكرهم الله بهذه النعمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا كان حاله، يتهمون وعد الله ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وعد الله وسلم بأنه غرور خديعة. لكن كيف كان حال المؤمنين؟ كيف كان حال الصالحين؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان تسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى أن قال الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، كل هذه الأحزاب رجعوا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. أيضا علينا أن نتعلم الأساليب هذه والوسائل من أجل معاشر المسلمين أن نتعامل معها بالطريقة الصحيحة بالطريقة المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا ويعلم هذا، والله يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة معناها أن تضع الشيء في موضعه، كيف تتعامل مع اليهود إذا فعلوا كذا، وكيف تتعامل معهم إذا فعلوا كذا، وكيف تتعامل معهم إذا فعلوا كذا، هل كلها تعتبر معاملة واحدة؟ لا، لكن عندما يتعلم الإنسان ويتفقه في دين الله ويتعرف على الأساليب والوسائل يجد الخير ويجد السعادة والاطمئنان ولا يخاف في ذلك أبدا، لأن الله عز وجل معه. ومن أهم وسائلهم معاشر المسلمين وأساليبهم ومخططاتهم أنهم يريدون احتواء المسلمين. احتواء المسلمين معنى احتواء المسلمين أي تفريغ المسلمين عن الإسلام بدون حرب بدون شيء، أو حصر بعض مسائل الإسلام أو حصر الإسلام في بعض المسائل اليسيرة، مثلا الإسلام والصلاة فقط. طيب اللباس، السياسة، جانب العسكرة، جانب الاقتصاد، جانب الثقافة كما يقولون، جانب المعرفة والعلم في الدوائر الحكومية، في الإدارات العملية، في الصناعات، في الشركات، المؤسسات، ما في إسلام، فقط في المسجد. هذا أسلوب خطير وتقبله كثير من المسلمين، ودعوة عمرو خالد قاتله الله على هذا النهج. صلي أنت مؤمن فقط، اللباس، الشركة، المصنع ماذا يصنع، ماذا يولد، الحضور مع النساء والدخول والخروج، لا سهل. هذه أشياء كانت قديمة، هذه أشياء قديمة وابدأوا من هذه الأشياء حتى يصل هذا الإسلام عن الدين. أشياء كانت العرب في تخلف في جاهلية، وكان الآن مثلاً في عصر تقدم وحضارة وعصر تطور وعصر كذا، خلاص هذه الأمور يبعدها. صلي فقط وصم رمضان، لا بأس أن تحج وانتهى الأمر. هذا أسلوب خطير، ولا يستخدمون ولا رصاصة واحدة، فقط يريدون أن يملأ أن يوسعوا هذا المنهج وهذا السبيل في أوساط المسلمين. ومبني ومذهب العلمانية ومن معهم ما يمشون على هذا الطريق، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن العمل، فصل الدين عن الأخلاق، فصل الدين عن الحالة الاجتماعية، فصل الدين عن كل شيء، وكأنهم لم يقرأوا قول الله عز وجل عنهم، أي عن اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهذا تقبله كثير الآن من شباب الأمة للأسف الشديد، تقول له أنا خلاص، تقول لك طيب يا أخي تفقه في دين الله، تعلم أمور دينك، أحذر من الأعداء، أنت الآن مسير من قبل أعدائك وإن لم تشعر، يقول أنا أصلي، انتهت المسألة. وكيف صلاتك هذا؟ حتى الصلاة كيف تصلي؟ قد يصلي مسبل ويصلي ربما على صلاة على غير ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تهاون في الصلاة في الجماعة، وربما يصلي في بيته، وربما يصلي ويترك بعض الصلوات، وما زال يسمي نفسه مسلم. هذا أسلوب خطير. والآن ربما بعض الدعوات الإسلامية تريد أيضا احتواء بعض الدعوات الأخرى، هو منهج في الأصل لليهود وللكفار، لكن نجد الآن بعض المسلمين يريد أن يعمل مثل هذا العمل أنه يحتوي. تعرفون ما معنى الاحتواء؟ السيطرة والهيمنة على الدعوة، ما تقول إلا ما نقول، ولا تعمل إلا ما نعمل، ولا ترى إلا ما نرى، ولا تترك إلا ما نترك، ولا تبتعد إلا مما نبتعد، ويريدون يسيرون هذا على الدعوة وعلى الأمة، وهذا أيضا أسلوب خطير كما سمعتم. من الأساليب أيضا إخواني في الله الحصار. الحصار قد حاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمن قديم، حاصروه في شعر أبي طالب عندما كتبوا ذلك الكتاب وتلك الصحيفة على أنهم لا زوجونهم ولا يبيعونهم أي بني هاشم بن عبد المطلب ولا إلى آخر ذلك. وأصله في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر. وما حيث تقاسم الكفر أي حيث تمت هذه المؤامرة والمعاهدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى أكل النبي عليه الصلاة والسلام كما مذكور في السير، وأكل أصحابه أوراق الشجر، وأكل جلود الحيوانات، وأكل أشياء ربما جدا ربما يستطيع الإنسان أن يأكلها في هذه الأيام، والله ما يأكلونها، كانوا يأكلون ربما بعض الجلود. وأصل هذا صحيح، صحيح مسلم وصحيح البخاري، حصار على النبي عليه الصلاة والسلام، وحاصرهم أيضا إعلاميا، حاصرهم صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من حصار شوهوه، عكسوا الإعلام ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن الآن في هذا نفس الشيء، كلما قلنا شيء قالوا سيقطعون الرز، سيقطعون الدقيق، سيقطعون السكر، سيقطعون، وإذا بالمسلمين تسيل لعابهم، ما عندهم ثقة بالله عز وجل، ما عندهم قوة إيمان، ما عندهم كذلك معرفة لهؤلاء الأعداء. وإلا ماذا حتى لو قطعوا؟ من خالقنا؟ من رازقنا؟ من مدبر أمورنا؟ من مدبر أمورنا؟ إلا هو سبحانه وتعالى يدبر الأمر. ومن يدبر الأمر؟ الله عز وجل بلا شك ولا ريب. ومن شك في هذا مثقال ذرة فهو كافر. لكن الخوف قد ملئ في قلوب المسلمين حتى لا ينظروا بهذه النظرة ولا يفكروا بهذا التفكير. فهذا حصار خطير الآن. الإعلام الآن في العالم بيد الأعداء، حتى وإن كان في بلاد المسلمين وإن كان يضده بعض المسلمين، الإعلام العالمي المشهور هذا الفضائيات. وإلا الحمد لله الدعوة السلفية بفضل الله لها إعلامها ولها مكانتها ولها أتباعها في مشارق الأرض ومغاربها، لكن الإعلام الرئيسي المشهور لا يطلع في الإعلام إلا من يريدون. فهؤلاء الآن قد سخروا علينا أناس مننا وفينا. من الآن الذي يرفع القرضاوي فوق منزلته إلا الإعلام، وأنه يعتبر رئيس رابطة العالم الإسلامي، وأنه فقيه الأمة، وأن القرضاوي أمة الإسلام للآن بعض المسلمين يغتر به. قبل أيام أشهر قريبة وهو يقول عن مصر: نريد دولة مدنية لا دينية. بهذا اللفظ مدنية لا دينية، وهذا هو مذهب العلمانية، فصل الدولة عن الدين وفصل الدين عن الدولة، لا يوجد أمور إسلامية فيها. وقبل أيام أسابيع قريبة يقول القرضاوي: قرض الله لسانه وأهلكه الله. يقول هذه الفتاوى الشرعية فتاوى رجعية، يعني تخلف. نحن نريد فتاوى عصرية تناسب العصر، تناسب الواقع، تناسب الشارع. هكذا قال قبحه الله، وصدق الإمام الواجي رحمة الله تعالى عليه، وأحسن يوم أن سماه بالكلب العاوي. والرسالة مطبوعة متوفرة موجودة، إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي للإمام الواجي رحمة الله تعالى عليه وطيب الله تعالى. نعم والله العلماء يعرفون الفتنة عند إقبالها، عوام الناس ما يعرفون الفتنة إلا عند إدبارها، وما زال المسلمون يصفقون للقرضاوي، وما علم بأنه عدو للأمة الإسلامية يخترق المشاكل. والله ما تأزمت الأمور في هذه الأيام، ولا اكتشفت الأحوال في زماننا هذا بالذات، ولا غلت الأسعار، وقلقل الأمن إلا بسبب القرضاوي وأشبه القرضاوي من الزنداني وغيره من علماء السوء. هم الذين يعتبرون آلة في يد الأعداء يحركونها كيف يريدون كيف يعملون، والمسلمون في غفلة لاهون ضاحكون. وهكذا أيضا من وسائل التي يستخدمها الأعداء وهي خطيرة جدا، وهي وسيلة للشيطان، والذين يستخدمونها يعتبرون من طلاب الشيطان، وسيلة تسمى بوسيلة التحريش، التحريش بين الحاكم والمحكوم، التحريش بين العالم والمتعلم، التحريش بين الأمة بين بعضهم البعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند الإمام مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا لا يستفاد منه أنه ما في شرك في جزيرة العرب، وإنما هذه حالة خاصة. وبعدين الشيطان الذي يائس ولا عبرة بيأس الشيطان. وقد قيل المصلين إلى تقبل صلاتهم ولا تجل الصوفي أنه ما في شرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في العرب ولكن بالتحريش. تعلمون الحديث وهو ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، منهم يقول ما زلت فلان حتى فعل وفعل وفعل، فيقول ما زلت فلان حتى طلق امرأته، فيقول أنت ويقربه ابني. لماذا؟ لأنه تفريق تحريش. لو استطاع الشيطان وأتباع الشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته لفعل، وقد فعل. كم من حالات صلاة فرقت الشيطان وأتباع الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ليس منا، كما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وجاء عن غيرهما، ليس منا. وهؤلاء يأتون ويحرشون في أوساط الأمة، يسمون تحريشات. هذه الحزبية في أوساط الآن عبارة عن ثمرة من ثمرة تلك التحريشات. كل واحد يقول أنت تنفع أن تكون رئيس لحزب كذا، وأنت حزب كذا، وأنت رئيس لمنظمة كذا، وأنت رئيس لجماعة كذا، وأنت رئيس لفرقة كذا. وبعدين تناحوا يا أيها المسلمون بينكم البين، تقاتلوا وهكذا، يمدون هذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة، وكل أولئك المتقاتلين ممدودين من جهة واحدة. لا تستبعد أنهم يتقاتلون في أوساط المسلمين، رؤساء الأحزاب، أن كلهم مدعومون من فرقة واحدة ومن دولة واحدة. السفير الفلاني معه، والوزير الفلاني معه، والثالث معه، وزير الخارجية يكون مع فرقة، ورئيس الوزراء يكون مع فرقة، والرئيس رئيس الحكومة يكون مع فرقة، وهكذا. وكلها مدعومة من أمريكا وأذناب أمريكا. لكن يقول أمريكا معي ويدق، ويقول أمريكا معي ويدق، ويقول أمريكا معي ويدق، والضحية كلهم أبناء المسلمين. وبعض المسلمين مغفل ما زال يشتد ويتحزب ويتعصب. هذا فعل الأعداء يا أمة الإسلام، والله أعلم بأعدائكم. علينا أن نتعرف على طرقهم وسبلهم وأفعالهم وكيف يتعاملون معنا. هم يحاولون، المهم أنهم يردون عن دين الإسلام. ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يسلطون كل ما يستطيعون ضدنا. من وسائلهم قاتلهم الله أنهم يزرعون في أوساطنا أناس ربما هم يرفعونهم، ونحن ربما ننظر إليهم بأنهم قادتنا ورؤسنا، ليسوا من أهل العلم، وليسوا من أهل الخير، وليسوا من أهل الإصلاح، ولم يعرفوا بذلك أبدا. لكن لابد أن يكونوا هم. طيب من وراءهم؟ من قومهم؟ من أظهرهم؟ أعداء الإسلام. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الناس، وأن نفهم المقاصد تغدى علينا خاصة في زماننا هذا. من قوم الرافضة في بلادنا؟ الأعداء. من قوم الإخوان المسلمين في بلادنا؟ الأعداء. الإخوان المسلمين في اليمن تابع للإخوان المسلمين في مصر، والإخوان المسلمين في مصر متكاتفون مع الإخوان المسلمين في تركيا، والإخوان مع الإخوان المسلمين في تركيا. وهؤلاء من وراءهم؟ أيادي سوداء مدسوسة قبيحة خبيثة، ومع ذلك هذا يفتخر أنه من إخوان المسلمين. ماذا قد فعل الإخوان المسلمون من زمن قديم للإسلام غير الخزي والندامة؟ رؤساء حكام بلما قتمة طلعوا على ظهور الإخوان المسلمين، وهذا معروف. جبل عبد الناصر طلع على أي ظهر وتسلق على أي سلم؟ ما هو على سلم الإخوان المسلمين؟ على سلمهم. ولا ينكر هذا من يعرف التاريخ ويقرأ ويطلع، وهكذا هم سلم. الآن هم في اليمن يريدون أن يكونوا سلم. لا مكنهم الله للرفض لإيران، شعروا هذا أو لم يشعروا، يريدون أن يكونوا هذا. وقد ثبتت بعض الوثائق أن بعض ممن من الإخوان المسلمين يتعامل مع الرافضة ويدعمهم ويعينهم ولا يعرف لماذا، يظن أن الرافضة تتركهم. وقد حصل في ساحة صنعاء المقاتلة بين الرافضة وبين الإخوان المغفلين، الإخوان الذين ما يعرفون ما وراء الأكمة، لأنهم قالوا الحكم لنا، قالوا لنا له لكم ولا لهم. الناس قيادات، هؤلاء ضحايا، هؤلاء كباش فداء يقدمونهم، يعطونهم 1000 أو 2000 أو 3000 ريال في اليوم، يخزن المسكين ويدخن ويملأ بطنه، وهؤلاء يطلعون على ظهورهم وهو لا يعرف. اشتروا هؤلاء الناس ضعفاء النفوس بفلوس، لأن هؤلاء الناس الذين في الشارع ما تعلموا أساليب الأعداء، ما تعلموا العلم أصلا، فكيف سيفهمون وكيف سيفقهون؟ فلذلك علينا أن نتعرف على هذه الأمور وأن نفهمها. أيضا من المؤامرات الذين ربما يجعلون في بيننا، يزرعون الخلاف في أوساطنا، وهو نوع من أنواع التحريف، خلاف، بل في أوساط الدعوة السلفية خلاف. وإذا رأوا أن إنسان بدأت له دعوة وجهه طيبة ونفع الله به وحمى الدعوة ودافع عنها ورد كيد أعدائه بفضل الله وبحول الله، قاموا ضده، نطلبوا له شخص آخر حتى يشغله به، حتى يكون هذا الشخص باسم الجماعة من نفس المنطقة، بل ربما يكون من نفس الدار، ربما يكون تلاميذ شيخ واحد، من أجل أن الناس تشتت ذهنهم، بدل أن يكون العالم مكثف جهده وقائم بجهد ضد الأعداء وبتعليم الناس تصيرهم، يشغله مثل هذا الشخص. أيضا ربما يزرعون في أوساط الأمة أناس منهم نحن لا نعرفهم، وعطوهم ودخلوا في أوساطهم، وهذا معروف، بل ربما في تحت أوساط العلماء، علماء ربما يسلطون عليهم ناس يدخلون معهم. وأنتم تعرفون في هذه القصص، وقد سمعتم بقصص كثيرة، كم من عالم كبير يأتي صدق إنسان مجهول، لماذا أيها العالم؟ لأنه خلاص لأنه عليه ضغط، لا بد أن يصدقه. طيب أخطأت وصدقت، لماذا لا تتراجع؟ لماذا لا تتوب إلى الله عز وجل؟ يعني المؤمن ربما قد يخدع، قد يحصل له بعض الغفلة، لكن لا يستمر على الغفلة. المؤمن لا يزغ من جحر مرتين، المؤمن لا بد أن يكون كيس بطن حذر، لا أكمل أحد الحذر ضعيف يا مرنا أبي عياش متروك، هل إذا المؤمن كيس بطن حذر، لكن معنى صحيح، لا يزغ المؤمن من جحر مرتين. أنت لزغت، أذكر منك اللزغة، وإلا من أجل أن لا تعترف بالدعوة تتفرق الأمة، تتشتت الجماعة، يضيع الطلاب، أين غيرتك على الدعوة؟ أين أمانتك العلمية؟ أين رحمتك بالأمة؟ فأنت بين أمرين، فإياك يا عبد الله أنك تكون تستمر على الأمر الأعوج، توب إلى الله عز وجل، اعترف بالذنب، الحمد لله. قد تاب آدم عليه الصلاة والسلام وهو نبي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال الله عز وجل فتاب الله عليه، فالله تاب عليه، تاب آدم عليه الصلاة والسلام، واعترف يونس سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، لما نادى وهو في البحر ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومع ذلك تاب الله عليه. أما أنك تمكث على هذا الجمود وهذا البرود، فهذا لا ينبغي المؤمن أن يكون هكذا. أيها الناس، أساليبهم كثيرة ومتنوعة، وقد قال الله لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. عندما نقرأ القرآن ونتمعن بعض الأفعال من الكفار نجد الحقيقة واضحة والأمور جلية، نفس الشيء، لكن تعلمون العصر تطور قليل ثم يطورون الأساليب، وإلا نفس الأسلوب استخدموه مع نوح، استخدموه مع إبراهيم، استخدموه مع موسى، استخدموه مع عيسى، استخدموه مع النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، عداوة واضحة، يأتون إليهم وربما يشوهونهم. ومن أكبر الأساليب التي يستخدمونها تشويه العلماء والطعن في نياتهم والدعاء إلى الله عز وجل. وما قصة أهل فرعون لما قاموا ضد موسى؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. ما معنى هذا الآية؟ يقولون يا موسى أن جئتنا بهذه الدعوة من أجل أن تكون أنت الكبير، من أجل أن تحل أنت محل فرعون. هكذا كان فهمه، تشويه في نية موسى وطعن في دعوته، وقالوا يريد أن يتفضل علينا عن نبي من الأنبياء، وقالوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. محمد ضد الخطة، محمد يريد ملك، محمد يريد محمد ضعفاء تصدقون. ماذا يريد هؤلاء؟ لماذا هذا يدعو ليل ونهار؟ لماذا يكثف جهوده؟ لماذا؟ إذن وراء مقاصد، فيطعنون في النيات. وهذا أسلوب ينبغي للمسلمين أن يحذروه. عندما يأتي أولئك اليهود أو أذناب اليهود أو يأتي أهل البدع وأهل التحزب ويطعنون في علمائنا وفي نياتهم ومقاصدهم، نقول قد عرفناها. كما قال الله عز وجل للمنافقين: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. نحن نعرف طاعتكم من زمان، أعمالكم وأقوالكم معروفة عندنا مفضوحة، والله خبير بما تعملون. قل لا تقسموا طاعة معروفة، قد عرفناكم وجربناكم، فهم معروفون، مفهوم خطتهم. إذن أمة الإسلام علينا أن نحذر من هذه الأمور، علينا بالعلم، فإن هذا واجب، ما نستطيع نحذر من الأعداء إلا بالعلم. قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ماذا؟ يحذرون. لعلهم يحذرون. ما نستطيع أن نحذر وربي من الأعداء إلا بالعلم. أي علم؟ لا نحتاج إلى علمهم، عندنا علم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب عليهم؟ قال الله عز وجل عن أولئك الناس: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا ما هو العلم. الله قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال يعلمون ظاهرا من الدنيا، والحقيقة أنهم ما يعلمون، وهم عن الآخرة غافلون. علينا بتقوى الله، فإن الله سينجينا بعدائنا إذا كان عندنا تقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندما يكون عند الإنسان تقوى، مهما كان مكر العدو، مهما كان ذكاؤه، مهما كانت سيطرته، مهما كان إعلامه، مهما كان أتباعه وأنصاره، وعندك تقوى لله عز وجل لن يضرك يا عبد الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. هذا كلام الله، لا يضركم كيدهم. الثقة بالله عز وجل تكون عند المؤمن بأن هؤلاء ما يضرون. وكما سمعتم أنهم مهما كان عندهم من كيد فكيدهم ضعيف، وكيدهم يبور، وكيدهم في ضلال وفي ضياع. وإن حاولوا وإن خططوا، عندهم دراسات على المسلمين، عندهم أناس مخصوصون من أجل دمر الإسلام والمسلمين، ليل ونهار يعملون، يعطونهم الرواتب ويعطونهم من أجل يخططون. لكن عندنا قول الله: مكر أولئك هو يبور. أيضا عليك بالالتفات حول إخوانك، حول إخوانك المسلمين أهل السنة والجماعة، التفت حولهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما تعلمون العدو ما يأخذ إلى الإنسان البعيد، فهم يستغلون والله الأعداء، وربي يستغلون إذا حصل أي خلاف. وما قصة كعب بن مالك عنا ببعيدة، وأنتم تعرفون يا إخواني في الله قصة كعب بن مالك لما تخلف وهجره وسلم وهجره الصحابة. سمع ملك غسان بهذا الخبر، قال كعب بن مالك: بينما أنا أمشي ذات يوم في السوق وإذا بنبطي من نبط الشام يبيع الطعام، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ قال: فصفق الناس يشيرون إلي إلى كعب بن مالك، فأتى إلي ودفع إلي كتاب، فإذا هو من ملك غسان، من ملك غسان يدعو كعب بن مالك. يتابعون حتى شخص، أي شخص. قال: أما بعد في الكتاب، فإنا قد علمنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار هوان ومضيعة، فالحق بنا نواسيك. هكذا كتب هذا الملك لكعب بن مالك لما علم أنه سلم هجر كعبا مباشرة يسجل هذا الكتاب: فالحق بنا نواسيك. لكن هل نقف نحن مثل ما يقف كعب بن مالك، أم مباشرة يسجل لنا دعاء؟ بعض الناس يقول له: تعال، تكون عندي مخابرات، تكون عندي جاسوس. يفرح، كم تعطيني بالشهر؟ مباشرة ينقلب جاسوس، كان عالم ينقلب جاسوس، لأن في مال، خاصة إذا وجد جفوة أو وجد غلظة. فأنا لا أنصح بالتجاهل بين الإخوة، إنهم يستغلون هذه المواقف الأعداء، بل تكاتفوا وتعاضدوا وتناصروا وتوادوا، وليكن الأخ عند حسن ظن أخيه مهما كان الأمر، ما دام على السنة وعلى الكتاب وعلى منهج السلف الصالح. فما كان للكعب ما قال فقلت فهذه والله ما زادتني إلا بلاء، وهذه من البلاء. قال فتيمت التنور فسجرتها، أي حرقتها، حرق حتى لا ينظر إليه مرة ثانية، إن ربما إذا لم يحرق فينظر إليه مرة ثانية وثالثة ورابعة، وربما وربما يقطع الشر مباشرة، يقطع الباطل. هكذا ينبغي المسلم أنه ما يسلم مباشرة ويسلم نفسه. أيضا عليك يا عبد الله أن تكون ملازما دعاء الله عز وجل، فإنك إذا دعوت الله عز وجل والله ما يضرك العداء، تدعو الله بالنصر. قال الله عز وجل وانصرنا على قوم الكافرين، ونسلم كان دائما دعاء يدعو الله عز وجل ويلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى. فخلاصة هذه الكلمة وهذا الدرس أو هذه المحاضرة أننا نعرف أن لنا أعداء، ونعرف أن أعداءنا ضدنا جميعا، كل الأعداء، وإن اختلفوا فيما بينهم، لو اختلفت إيران وأمريكا تجتمع ضد أهل السنة، هذه خذوها قاعدة، حتى لو حصل بينهم حرب، وإن كان ربما الخلاف قد يكون وهمي أو تضليل على بعض الناس، لكنه إن حصل خلاف حقيقي فإذا كانت المرادة السنة فكلهم سيجتمعون ضد أهل السنة. أيضا علينا أن لا نكون سلم للأعداء، أن نوافق على أفكارهم أو على مناهجهم أو على عقائدهم. أيضا علينا أن نعرف أن أعداءنا مهما كانوا من كيد أو لهم من مكر فإنه ضعيف، وعلينا أن نتعرف على وسائلهم ونتسلح بسلاح العلم، وأن نتقي الله عز وجل، وبإذن الله عز وجل تستمر الدعوة ويستمر الخير، وينصرنا الله عز وجل على أعدائنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وعفوه وامتنانه أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن ينصرنا على جميع أعدائنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا قوة لنا إلا بك، ولا حول لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، ولا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعنا على أنفسنا، وأن تعنا على أعمالنا، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تحفظنا وتحفظ دعوتنا وتحفظ علماءنا، وأن تحفظ بلادنا وأن تحفظ أمتنا من كل سوء مكروه. اللهم إنا نسألك من أرادنا وأراد بلادنا أو أمتنا سوءا أو مكروها أن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل كيده عليه، وأن تجعل الدائرة تدور عليه هذا الجلال والإكرام. وشكر الله لكم حسن الحضور وحسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. قال بلغنا أنكم زرتم خلال الشهر الماضي دار الحديث الدماج، فكيف رأيتموها؟ بارك الله فيكم. نعم الحمد لله، يسر الله عز وجل أن زرنا دار الحديث الدماج في شوال، في شهر شوال، والتقينا بالشيخ يحيى الحجوري حفظه الله بأكثر المشايخ في الدار، ورأيناها كما عهدناها وأحسن، تزداد يوم بعد يوم جمال، تزداد يوم بعد يوم علم، تزداد يوم بعد يوم خير، وهكذا. هذه هي الدماجة يا إخواني، والله ما نأتي من يوم إلا ونراه أحسن من اليوم السابق، وذلك من فضل الله عز وجل، وذلك من رحمة الله عز وجل. نعم الطريق فيها بعض النقاط الصوتية قاتلهم الله، نسأل الله أن يقتلهم وأن يدمرهم وأن يجعل الدائرة عليهم، ومع ذلك الحمد لله الإخوان يمرون، قد يجدون بعض التضييق في التفتيش، يفتشون بعض الأمور، ربما يفتشون حتى أمور خاصة، لكن الحمد لله ما زال أهل السنة يمرون. ولتعلم إخواني أن الرافضة مع ما هم فيه من الهينمة الآن هناك، لكن عندهم رعب من أهل السنة بفضل الله عز وجل، والله عندهم رعب، ولو لم يكن هذا الرعب موجود عند أهل السنة لفعلوا أكثر، لمنعوا الطلاب من دماج ومن درع الدماج، لكن الله قذف في قلوبهم الرعب. وأما دار الحديث في الدروس يوميا متتالية ومتوالية، والطلاب في اجتهاد، والله عندما ذهبت إلى هناك يعني ما أحببت أني أرجع لولا أني مرتبط بدروس وأمور وهكذا، وإلا والله أحببت أني أبقى هناك عند الشيخ وعند الإخوان. وكأنك والله عندما تنزل الدماج يا طالب العلم كأنك تقول أنا وصلت بيتي الحقيقي، وصلت داري، جلست بين أهلي وبين أسرتي. والله عندما الإنسان ينزل في الدار ويجد الإخوة ويجد هذه هم أسرتنا، والله هم أهلنا، ودمان تعتبر هي بيتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بها، عن البر بالمشايخ علماء دماج حفظهم الله، وأن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يعيننا وأن يجعلنا من الذين دائما ينافعون ويدافعون عنها. الدعوة ماشية على أحسن حال، الشيخ يوميا في دروسه وفي كذلك تأليفه وفي لقائه بإخوانه وفي كذلك إجابته على أسئلة وما أشبه ذلك، كل يوم في خير، والدعوة تزداد خيرا بعد خير والحمد لله. مناطر الدعوة من كل بلاد، دخلت عند الشيخ في المكتبة الخاصة وإذا بأوراق تأتي من كل بلاد، من مصر، من العراق، من السعودية، من هنا وهناك، كلهم يدعون للشيخ وكذلك يناصرون الشيخ ويؤيدون مواقف الشيخ من جميع الاتجاهات، مواقف الشيخ مع الرافضة، ومواقف الشيخ مع الحزبية، ومواقف الشيخ مع بعض علماء أهل السنة في هذه الفتنة، ويؤيدون الشيخ وشاكر الله، ويطلبون من الشيخ الاستمرار والسير في هذا الخير، ويدعون لأنفسهم ولنا ولجميع الإخوان بالثبات. تسر الحال والله، تسر الخاطر، ينشرح الصدر عندما ينزل في تلك الدار النازل، وذلك من فضل الله عز وجل. وكل من ينزل تلك الدار وينظر إليها بعين صدق وحب وبعين إخلاص يجد هذا الخير، والله يجد هذا الخير. كم من أناس كانت ربما عندهم بعض الأفكار المشوشة أو بعض الأمور الغريبة، لما يصل إلى دماج مباشرة تتغير النظر، لأنه يعلم ويرى ويسمع غير الذي ربما يشاع ويذاع في الخارج. الحمد لله، وهم يحاولون بكل جهدهم أنهم يجمعون الأمة على الكتاب والسنة، ويعلمون الأمة الكتاب والسنة، ويدعون الأمة الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم وكل الناس يدعونهم من الكتاب والسنة بقدر استطاعتهم. لكن كما قال الله عز وجل مذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الشيخ يقول أنا ما أنا مسيطر على أحد ولا أستطيع، بحسب أني أدعو الناس إلى الكتاب والسنة. أنا أحاول قدر استطاعتي ألا يحصل خلاف بيني وبين إخواني أهل السنة، حاول قدر استطاعتي ألا يحصل خلاف بين الطلاب من أهل السنة، حاول قدر استطاعتي أن يعمل بكل جهد ما يعين على تقوية هذه الدعوة، والله عز وجل هو المستعان سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أنصح إخواني من استطاع أن يذهب فالطريق الحمد لله آمنة، إن كان هناك بعض التفتيش كما سمعتم، لكن الحمد لله في قلوب الرافضة وقلوب الخونة بفضل الله عز وجل الرعب من أهل السنة. الله كما قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فهؤلاء الناس الرافضة مرعوبين خائفين مذعورين من أهل السنة، بالرغم عندهم القوة وعندهم المواقع وعندهم ومع ذلك تجد الرعب في أعينهم. أمام أهل السنة بالذات أخذوا معسكرات فيها دبابات وفيها طائرات وفيها من أسلحة ثقيلة كثيرة، ومركز زر حديث بدماج ربما ما يستطيعون ينظرون إليه من بعد، يمنعهم الأخوة عن بعضنا شيء يمتنعهم بفضل الله عز وجل، والقوة هي لله سبحانه وتعالى، والله يعطي القوة من يشاء سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان متمسك بعقيدة ومنهج وبالإسلام الصحيح كلما وفقه الله ونصره الله سبحانه وتعالى. فما رأينا دماج إلا هي كما سمعتم بل أحسن مما كانت، والفضل لله سبحانه وتعالى. والمشايخ ما شاء الله في إقبال على الدروس والتدريس والرد والتأليف كما هي مباشرة، كما هي أعمالهم دائما وأبدا. قال هل متابعة الأخبار والاستماع إليها من باب معرفة الشر حتى نجتنبه، أم من باب استماع ضيف الإعلام؟ أي أخبار يا أخي؟ أخبار التلفزيون فيها صور، فيها موسيقى، فيها أغاني، فيها كذب، فيها تضليل. وقد سمعتم قبل أيام لما أعلنت الجزيرة عن بعض التعذيب الذي كان في العراق وصوروا للناس أنه في اليمن. هذه الجزيرة، قناة الجزيرة التي يعتمد عليها الناس أو أكثر الناس في هذه الأيام، الجزيرة القناة الإخبارية التي تأتي بأخبار موثقة وعندها في كل بلاد مصدر وعندها تأتي مثل هذا، حتى وإن قيل أن هذا الخبر لفق من جهة أو من أخرى تنازلا معهم أن هذا الكلام صحيح مثلا، والله أعلم هو صحيح أم غير صحيح. أين أنتم من التحري؟ تقول أنتم أهل التحري، لماذا لا تحريتم؟ إذن هم لا يخرجون، هم بين أمرين أهونهما ضر وأحلاهما مر، فلذلك أنا لا أنصح بالاستماع إلى التلفاز وقنوات الشاشة التلفاز أبدا، لأنها أولا مبنية على الكذب، وأيضا فيها محرمات من نساء كالفية العاريات كما هو معروف معلوم عند كثير من الناس، فيها الموسيقى، فيها دعوة إلى الشر، فيها دخول التلفاز للبيت، فيها فتح باب الشر على المسلمين. الإذاعات أيضا كذلك، إلا إذا كان خبر معين مهم جدا وأنت تعرف الوقت المحدد بحيث لا تسمع أغاني ولا تسمع موسيقى، بالرغم أن أخبار الإذاعات سواء إذاعة اليمن، إذاعة صنعاء، إذاعة المكلا، إذاعة هذه غير موثوقة 100%، غير موثوقة 100%، لأن غالب هؤلاء الذين يأتون بالأخبار الله أعلم بحالهم، قد يكون بعضهم حليق لحية مبنطل مسبل مرتكب بعض الكبائر يعني فاسق، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قد ربما اليوم تسمع خبر لما تفتح التلفاز بكرة تسمعه من بعض الناس والحمد لله، بدون ارتكاب محرم وبدون كذلك سماع الأغاني، بدون مرض قلب، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الشاهد من هذا المؤمن وقته أغلى من أن يتابع أخبار الناس، تابع أخبار كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كتاب الله، احفظ الحديث، اقرأ مسألة فقهية، إذا كنت من طلبة العلم ولا بأس حرر بعض المسائل، حاول ترجع، حاول تنظر بعض أقوال أهل العلم، تنظر أدلتهم، تنظر هكذا حتى تتقوى في العلم، بدل تشغل نفسك بالأخبار. وماذا تستفيد حتى لو سمعنا خبر كذا وكذا حصل، ماذا نستفيد؟ وأما نريد أن نعرف مكر الأعداء، ما سنعرفه من الأعداء؟ العدو ما سيأتي ويقول لك أنا مكري كذا وكذا وأسلوبي كذا وكذا، بالعكس ربما يلبس عليك وربما يشوش عليك بعض الأفكار. تعرف مكر الأعداء من سيرهم، من سلوكهم، مما هم يعيشون فيه، واضح مستدلا على ذلك ومعتمدا على كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما سنعرف مكر الأعداء من الإذاعات ومن القنوات ومن الشبكات؟ لا والله، ما سنعرف مكر الأعداء إلا من كتاب الله صلى الله عليه وسلم، والواقع يفضحهم ويبين ما هم يسيرون عليه ويسلكون ويدبرون ويعمرون مؤامرات واضحة يسمونها مؤتمرات وهكذا بعض الأشياء التي يحصلونها ويعملونها في أوساط الأمة. فلا ننصح بذلك أبدا، أي متابعة الأخبار، بأن كلمة متابعة تدل على الاستمرار، ما قالوا لتسمع خبر، قال متابعة تدل على الاستمرار، لا أخبار اجتماعية ولا أخبار رياضية ولا أخبار اقتصادية ولا أخبار سياسية ولا شيء من ذلك. احرص على ما ينفعك، هكذا قال رسول الله، احرص على ما ينفعك. هل هذا الخبر سينفعك؟ هل سيسألك الله عز وجل في القبر عن خبر الفلاني ماذا قالت لندن أو ماذا قالت الجزيرة أو ماذا قالت العربية أو ماذا قالت جريدة كذا؟ ما سيسألك الله عن هذا، سيسألك الله عن عملك الصالح، سيسألك الله عن دينك، سيسألك عن متابعة نبيك، سيسألك عن توحيد ربك، هذا اللي سيسألك الله. فاغتنم يا عبد الله الأمور المهمة واترك تفاسف الأمور. قال هل يجوز التكرار مع المؤذن في أذان الجمعة الأول والإنصات له؟ أولا أذان الجمعة الأول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأمر به بلالا ولا أحد المؤذنين، ولم يعمله عمر ولم يعمله أبو بكر قبل ذلك، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه في حالة خاصة ولم يكن على هذه الصفة التي عليها الآن، لأن ربما نصف ساعة وأكثر من نصف ساعة كان المؤذن في عهد عثمان يؤذن في السوق ثم مباشرة يأتي ويؤذن في المسجد، بس من أجل إعلام الناس أن توسع الناس ولم يكن عندهم مكبرات. أما الآن فيغني عن هذا الأذان الساعات، يغني عن هذا المكبرات، يغني عن هذا أشياء كثيرة. زد على ذلك أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إذا كان هناك مصلى للصيادين في بعض المناطق التي تكون متجه بعيدة عنهم، هل تكون فيها تحية ركعتين أم ماذا؟ إذا كان غير مسجد فليس فيه تحية مسجد، إذا كان مجرد مصلى فليس له حكم المصلى، وإن سمي مسجد وبني من أجل عبادة، يعني بني مسجد، العبرة ماذا بني؟ إذا بني مسجد فهو له حكم المسجد، لا يباع ولا تنشد فيه يباع ولا يشترى فيه ولا تنشد فيه الضالة، وكذلك تحية المسجد وما أشبه ذلك. وإن كان مجرد مصلى يعني عبارة عن غرفة مبنية يصلون فيها وتارة ينامون فيها وتارة يضعون فيها عدتهم وما أشبه ذلك، فهذا ليس له حكم المسجد، إنما له حكم مثل مصلى العيد مثلا، مثل مصلى العيد، فينظر إلى حال هذا الشيء، لأن العلماء يقولون ما معرفة الشيء أو الحكم على شيء فرع عن تصوره، فنحن تصورنا هذا الشيء نعرف ما هو هذا الشيء، فقس على هذا الكلام إن كان مسجد فهو مسجد. قال هل يعتبر هذا الفعل من تلقي الركبان عندما يجي بعض هؤلاء المشترية عند الصياد قبل وصوله إلى السوق يريدون السمك، علما أن هذا الصيد معروف سعره لأنه بالوزن، وأيضا في السوق يأخذون ضريبة كبيرة، وأيضا يأخذون من السمك بصورة إجبارية. إذا كان الحال كذلك فلا بأس إن شاء الله ما في أي شيء. وتلقي الركبان إنما نعتنم لما يحصل فيه من الغرر، عندما يتلقى الإنسان الركبان يكون فيها شيء من الغرر، فيه شيء ربما يأتي الرجل إلى السوق فيتحسر أنه باع وكذا. أما إذا كان السعر معروف ومعلوم، وأيضا هروبا من الضريبة، والضريبة كما تعلمون فيها ما فيها محرمة، الضريبة ما تجوز لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك ربما أخذ السمك إجباريا أيضا هذا من أخذ أموال الناس بالباطل فلا يجوز. فالتخلص من هذا مثل هذا البيع ليس فيه أي شيء بإذن الله عز وجل، والله أعلم. اللهم عافني في سمعي وبصري. حديث شكل بن حميد، اللهم اقني شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر نفسي وشر مني، ما بشر قلبي وشر نفسي وشر مني، عند الشيخ مقبل رحمه الله عليه صحيح المسند. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.